والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في المسألة الخامسة وهي ما إذا تنازع الأجير العامل كالصائغ والملاح والمكاري السلام عليكم مع المستأجر في العين التي للمستأجر بيد الأجير كالثوب أو المتاع للحامل ونحو ذلك. فقال المستأجر قال الأجير العامل أنه تلف من غير تعد أو تفريط، وأنكر المالك التلف أو أنكر كونه من دون تعد وتفريط. قلنا أن البحث هنا تارة على مقتضى القاعدة وأخرى على مقتضى الروايات. في مقتضى القاعدة قلنا بأننا لو جعلنا كلام الأمين بالمعنى الأعم حجة وقوله، فهذا لازمه أن يكون قول العامل والأجير حجة مطابقا مع الأصل حينئذ، فيكون مقتضى القاعدة أيضا أن القول قول الأجير كما أفتى به الماتين السيد الماتين. إلا أننا قلنا أن هذا خلاف يرد عليه الناقض بالمسألة السابقة أولا، مضافا إلى أنه لا دليل على حجية قول الأمين بهذا المعنى الأمين المستأمن بالمعنى العام، لا دليل على حجية قوله، بل سوف يأتي في الروايات الخاصة خلاف ذلك. فنرجع إلى الأصل استصحاب. الاستصحاب هنا قلنا بالأمس أن الاستصحاب بالنسبة لدعوى التلف يقتضي عدم التلف المثبت للضمان، فإن الذي يرفع الضمان هو التلف الذي هو أمر وجودي. وأما بالنسبة للدعوى بالإتلاف التفريط كما لو كان المالك للثوب أو للمتاع يدعي التفريط، أصل التلف محرز لكن لا يدرى أنه بإتلاف وتعد وتفريط أم بلا تعد وتفريط. هنا قد يقال كما قلنا بأن الأصل يقتضي عدم الإتلاف وبالتالي نفي موضوع الضمان، إلا أنه الإنصاف أنه يمكن جعل الأصل والاستصحاب في كلا الفرعين مثبتا للضمان، وذلك بأن هذا الضمان هنا بابه باب ضمان اليد بحسب الحقيقة، ليس بابه باب ضمان الإتلاف بل ضمان اليد، بمعنى أن كل يد توضع على مال هذه اليد تكون ضامنة لهذا المال، إلا الشيء الذي يأذن فيه المالك بعدم الضمان. فلو أذن المالك بعدم الضمان في التلف والإتلاف كما لو أذن في الإتلاف فلا ضمان، ولو أذن في التلف فقط دون الإتلاف ففي الإتلاف ضمان وفي التلف لا ضمان. وحينئذ في موارد الاستيمان المقدار الذي يأذن به المالك إنما هو الإذن في التلف فقط لا أكثر، في موارد الاستيمان لا يأذن في الإتلاف وإنما يأذن في التلف، لا يأذن في التعدي والتفريط، وإنما يأذن في التلف من دون تعد ولا تفريط. هذا هو مقتضى الإذن المستفاد من عقود الاستيمان، وهذا معناه أنه سوف يكون التلف هو موضوع عدم الضمان، وموضوع الضمان سوف يكون مركبا من جزئين، أن يكون تحت يد الغير وأن لا يكون هناك تلف، سواء كان المال موجودا أو كان المال معدوما بالإتلاف. فتكون النتيجة أن موضوع الضمان عدمي مركب من جزئين، أن يكون هناك يد للغير على المال غير المالك على المال، وأن لا يكون قد تلف المال تلفا قهريا سماويا من غير تعد وتفريط. وحينئذ كما أنه في الصورة الأولى يكون مقتضى استصحاب عدم التلف إحراز موضوع الضمان، كذلك هنا سوف يكون مقتضى استصحاب عدم التلف في الصورة الثانية أيضا إثبات الضمان. ولا يجري استصحاب عدم الإتلاف، لأن الضمان هنا ليس بملاك الإتلاف بل بملاك اليد إلا ما أذن فيه المالك. لو كان ملاك الضمان الإتلاف حينئذ قد يكون هكذا، لكن ملاك الضمان ليس إتلاف، ولهذا التعدي والتفريط قد لا يكون يصدق عليه إتلاف لكن مع ذلك فيه ضمان، لأن المالك لم يأذن أن ينتلف المال من باب تفريط وتسامح من قبل هذا الإنسان، كما لو وضع المال في مكان وذهب على شغله لم يراعي المال. هنا لو أن الإنسان لم يراعي مال الغير لا يصدق أنه أتلف مال الغير، لو لم يكن قد وضع يده على مال الغير. لو وجد مالا للغير محطوطا هنا في معرض التلف وتركه، هل يقال أنه يكون ضامنا له لأنه أتلفه؟ لكن لو كان المال تحت يده للغير تحت يده ووضعه تحت المطر والشمس كان ضامنا له لا محالة. إذن فالضمان في باب في المقام ليس بملاك الإتلاف بل بملاك اليد، ولهذا حتى لو لم يصدق إتلافون لكن صدق أنه لم يحفظ المال لم يراعي المال المراعاة التي لا يرضى بخلافه المالك، وإن لم يصدق الإتلاف أيضا يكون فيه ضمان. فموضوع الضمان في المقام إنما هو قاعدة اليد إلا ما أذن به المالك، والمالك لم يأذن إلا في تلف ينشأ من سبب قهري لا يكون لهذا صاحب اليد دخل فيه حتى على مستوى الإهمال وعدم المراعاة وعدم الحفظ. فكل ما عدا ذلك من أقسام التلف أو الإتلاف يكون مشمولا لضمان اليد لأنه لم يأذن المالك فيه. إذن فيكون موضوع الضمان أمرا عدنيا منقحا بالاستصحاب في الفرعين معا، موضوع الضمان اليد كونه تحت يده وأنه لم يتلف بتلف قهري من دون تعد وتفريط من قبل هذا المكلف صاحب اليد، وهذا النوع الخاص من التلف وهو التلف الذي يحصل من دون تعد وتفريط أمر وجودي مسبوق بالعدم، فمع الشك فيه مسبوق بالعدم يستصحب عدمه، وبذلك بضم هذا الجزء إلى اليد المحرزة نثبت قاعدة الضمان باليد لا بقاعدة الإتلاف. وبهذا البيان يظهر أن الصحيح أن في الصورتين معا مقتضى القاعدة الضمان وليست عدم الضمان، ليس عدم الضمان بل مقتضى القاعدة جريان استصحاب عدم التلف قهري الذي ليس فيه أي إهمال أو تعد أو تفريط من قبل المالك من قبل صاحب اليد، لأن هذه الحصة الخاصة من التلف فقد أذن فيه المالك، أكثر من هذا الحصة من التلف لم يأذن فيه سواء كان يصدق عليه إتلاف أو لم يصدق عليه إتلاف. فما عدا فهذه الحصة وحيث أنها مشكوكة حالته السابقة عدمية، فيكون مقتضى الاستصحاب إحراز موضوع الضمان لا إحراز موضوع عدم الضمان. ففي الصورتين يكون مقتضى القاعدة إنما هو الضمان مع الشك، مقتضى الأصل الضمان، فيكون قول المالك هو المطابق مع الأصل، وقول العامل الأجير الذي يدعي التلف الخاص الذي لا ضمان فيه هو المخالف للأصل، فيكون حينئذ الفرعان على نسق واحد من حيث مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الروايات الخاصة الضمان عليهما معا، هذا البحث الأول، وسوف يظهر أنه مقتضى الروايات الخاصة أيضا ذلك. نأتي للروايات الخاصة، قلنا أن الروايات الخاصة قسمت إلى طوائف، هنا توجد روايات أربع طوائف من الروايات. الطائفة الأولى ما يدل على الضمان مطلقا، قرأنا هذه الطائفة، نضيف هنا في هذه الروايات في هذه الطائفة من الروايات نضيف التي قرأناها نضيف نكتتين. النكتة الأولى أن رواية السكوني وهي الرواية الثالثة من هذه الطائفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين يضمن الصباغة والقصارة والصائغة احتياطا على أمتعة الناس. هذه الرواية لها ذيل. قال وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب يعني البلية النازلة الغالبة التي لا يتمكن من دفعها الإنسان. هذه الرواية بقرينة الذيل يفهم منها أن النظر في الصدر كان أمير المؤمنين يضمن الصباغة والقصارة والصائغة واحتياطا على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء، لعله هذا يكون قرين على أن النظر في الصدر إلى موارد الإتلاف ولو الإتلاف الخطئي من قبل المالك، يعني ما جنته يد العامل، فإنه قد دلت روايات أخرى على أن ما على أن الصانع والعامل الذي استؤجر لعمل إذا أفسد ذاك العمل يكون ضامنا لأنه إتلاف ولو كان خطأ، فإن هذا الخطأ إتلاف وقد تقدم بحثه في بعض المسائل السابقة. هذا الذيل وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب معناه أنه هذا الموارد موارد التلف، الغرق أو الغرق والحرق والشيء الغالب هذه الأمور التي تكون غالبة عن خارج عن اختيار الإنسان، هذه الأمور لم يكن يضمن فيها. إذن فالمراد من الصادر كان أمير المؤمنين يضمن الصباغ والقصار والصائغ يقصد أنه يضمنه فيما إذا يفسد العمل، يعني في الضماء في التلف الذي ينشأ من فعل هذا الصائغ لا من الشيء الغالب لا من الشيء القهري. بقرينة الذيل يكون هكذا المراد من يضمن في الصدر يضمنه مما يكون من فعله نفس القصار والصباغ، لا ما كما لو أراد أن يصبغه فحرق الشيء مثلا أو خرقه أصبح مخروقا أو أي شيء آخر. إذا كان الفعل إذا كان التلف بفعله فيضمن، يعني تكون الرواية على وزان ما دل على أن ما يفسده العامل يكون ضامنا له، أو ما جنته يداه في بعض الروايات ما جنته يداه فهو ضامن له، كل ما جنته يداه لأن هذا إتلاف وهذا إتلاف خطئي إتلاف من دون عمد، فإن الإتلاف أعم من العمد وغير العام، كما لو أن الإنسان أتلف مال الغير سهوان فإنه يكون ضامنا له، كان نائما مثلا فأتلف مال الغير يكون ضامنا له لا محالة. فهذه الرواية بالخصوص بملاحظة ذيلها ربما تكون أجنبية عن بحث التداعي والدعوة والمرافعة ناظرة إلى المسألة الأولى. قلنا بالأمس هناك مسألتين، مسألة واقعية ومسألة في مقام الترافع، هذه الرواية تكون ناظرة إلى تفصيل ثابت على القاعدة في المسألة الأولى أنه إذا كان التلف بشيء قهري خارج عن فعل المكلف العامل كما بالغرق في البحر مثلا أو الشيء الغالب كما يعبر في الذيل حينئذ هنا لا يكون ضامنا، وأما إذا كان بإفساد منه هو أفسد ولو خطأ لا عن عمد أفسد في مقام الخياطة أو الصباغة أو نحو ذلك فيكون ضامنا لا محالة. فيكون هذا إشارة إلى تفصيل في موارد التلف بين التلف الذي يحصل غير مستند إلى الفاعل العامل وبين التلف الذي يستند إلى الفاعل وإن كان نتيجة خطأه أو جهله فإنه إتلاف، والإتلاف موجب للضمان ولو وقع بلا علم وعمد. لا ليس في هذه الرواية، في رواية أخرى. هذه النقطة الأولى ليست في هذه الرواية ذاك الذيل. الرواية النقطة الثانية التي نضيفها على الطائفة الأولى وجود رواية أخرى غير تلك الروايات التي قرأناها وهي رواية ما ينقله صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر، وسند الشيخ صاحب الجواهر إلى كتاب علي بن جعفر صحيح، لأنه سند ينتهي إلى سند الشيخ الطوسي وهو سند معتبر. عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت، استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت، ما عليه؟ انكسرت أو انكسر رجلها مثلا. قال: هو ضامن إن كان لم يستوثق، إن كان لم يستوثق الدابة ويربطها ربطا موثقا ضامن. فإن أقام البينة على أنه أقام البينة أنه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء. هذا فإن أقام البينة على أنه استوثق منها فليس عليه شيء، مفهومه بل منطوقه أنه لابد أن يقوم البينة، مجرد دعوة لا تقبل، لابد أن يقيم بينة على أنه استوثق منها وقد وثقها وأوثقها وربطها، وإلا إن لم يقم البينة مفهوم هذه الشرطية بل ومنطوقها أيضا معناه أن عليه في إثبات دعوى أن يقيم البينة على أنه لم يفرط وأوثق الدابة، ربط الدابة لم يهمل، فلا تعدي ولا تفريط، فتكون هذه الرواية أيضا من الروايات الطائفة الأولى. وفرقها عن تلك الروايات أن هذه واردة في العين المستأجرة، تلك كلها في الإجارة على العمل، هذه في الإجارة على العين، لأن الدابة عين استأجرت من قبل هذا المستأجر، فهذه ميزة هذه الرواية على تلك الروايات الأخرى أنها في باب الإجارة على الأعيان أيضا يكون الأصل مع المالك، وأنه لو ادعى التلف وانكسار الدابة مثلا وتلفها من غير تعد أو تفريط وإهمال من ناحيته لابد له أن يقيم البينة، مجرد الدعوة لا تقبل، لابد أن يقيم البينة على ذلك، فتكون هذه الرواية أيضا على وزان تلك الروايات، وهي واردة في الإجارة على الأعياء للأعيان. هذا هي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما استدل بها على ثبوت على عدم الضمان مطلقا، وكانت روايتان استدل بهما، وقد رأينا أن كلتيهما كل أي منهما لا دلالة فيهما على ذلك. إحداهما رواية معتبرة يونس قال: سألت الرضا عليه السلام عن القصار والصائغ أي يضمنون؟ قال: لا يصلح إلا أن يضمنوا. استدل به بحمل إلا أن يضم لا يصلح، هذا جواب تام، يعني لا يصح تضمينهم، إلا أن يضمنوا أي إلا أن يشترط عليهم الضمان، وهذا قلنا أنه خلاف الظاهر، هم لا يصلح خلاف الظاهر، لا يصلح يعني لا يضمن بمعنى لا يصلح ليس مناسبا لا يصلح، وهم حمل أن يضمنوا على الشرط الضمان خلاف الظاهر، خصوصا مع ذكر أي يضمنون في الصاد في السؤال، هذا يضمنون نفس ذاك الذي سأل عن أي يضمنون. وقرينة ثالثة أن الرواية بعد أن نقلها الراوي عن يونس قال في ذيلها، وكأن هذا العلم لم يجد الذيل لم يلاحظ الذيل، قال: وكان يونس يعمل به ويأخذ، وكان يونس يعمل به ويأخذ، هذا ويأخذ ظاهره يعني يمكن أن يحمل على هذا المعنى، يأخذ يعني كان يضمن يأخذ منه، كان يأخذ من هذا الضامن في مقام العمل، كان يأخذ من الصباغ والقصار المال قيمة ماله الذي كان يأخذه، لا أنه يأخذ يعني كان يأخذ بالرواية، فإن الأخذ لا تكرار لا معنى له، كان يونس وكان يونس يعمل به ويأخذ يعني أي ويأخذ بالرواية، هذا لعله أيضا خلاف الظاهر، ظاهره ويأخذ أي كان يأخذ المال من القصار والضم والصانع، كما ورد في بعض الروايات التعبير بأنه يأخذ منه يأخذ من العامل. وعلى كل حال فهذه الرواية إن لم يدع ظهورها في المعنى الآخر الذي ذكرناه وهو لا يصلح إلا أن يضمنوا، أي أن هؤلاء لا يصلحون ولا يمكن أن يترك العامل مجرد أن يدعي التلف لا يضمن، لا يصلح إلا أن يضمنوا. إشارة إلى نفس القاعدة التي جعلها أمير المؤمنين عليه السلام في تلك الروايات الأخرى، أن أمير المؤمنين كان يضمن احتياطا على أمتعة الناس مثلا ونحو ذلك. إذا هذه الرواية إن لم تكن ظاهرة في ذلك المعنى فلا أقل من إجمالها وترددها بين المعنيين، فلا يمكن أن يستدل به على الحكم بعدم الضمان مطلقا. والرواية الثانية صحيحة معاوية بن عمار، سألته عن الصباغ والقصار قال ليس يضمنان، فقلنا أن هذه الرواية أيضا مجملة لأنها لا يعلم أن النظر فيها إلى الضمان بلحاظ مرحلة الدعوة، بل لعل المقصود لا ليس يضمنان أي الضمان الواقعي ليس ثابتا عليه، من قبيل روايات صاحب الوديعة وصاحب البضاعة مؤتمن أو أمين، فإن التعبير بالأمين والمؤتمن معناه أنه لو تلف تحت يده فهذه اليد ليست يدا عادية معتدية، فلا يكون فيه ضمانون. تلك المسألة الأولى، ليس المسألة الثانية. ولم يرد فيها فرض الزعم كما في الرواية السابقة أنه زعم كذا لكي يكون فيها النظر إلى مرحلة الإثبات والشك، فلا تكون لدينا في الطائفة الثانية ما يدل على عدم الضمان مطلقا كما ادعي من قبل بعض العلام. خب هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة ما استدل به على التفصيل، جعل دليلا على التفصيل بين فرض الأمانة والمأمونية وفرض الاتهام، فإن كان مأمونا إذن فلا يضمن، وإن كان غير مأمون فيضمن. الذي جعلت هذه الطائفة مفصلة بين وجه جمع بين الطائفتين السابقتين إن تمت رواية في الطائفة الثانية. منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين يضمن القصارة والصائغة احتياطا للناس، وكان أبي يتطول، هذا صحيح الحلبي، وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا. قيل أن هذا يدل على التفصيل بين فرض الأمانة والمأمونية وفرض الاتهام وعدم المأمونية، إلا أن دلالة هذه الرواية على ذلك فيه إشكال واضح، لأن هذه الرواية يدل على أن أبي كان يتطول، ومعنى التطول أنه كان هذا تفضلا منه وعفوا، لا أنه لا يمكنه أن يطالبه بالبينة أو بالضمان. وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا، يعني كان لا يداعيه بالبينة، وهذا معناه أنه كان يمكنه أن يداعيه. فالرواية تكون من أدلة الإطلاق بحسب الحقيقة، وأن أبي خصوصا مع كونه في مقابل أمير المؤمنين، كان أمير المؤمنين يضمن القصار بشكل عام، ولكن أبي من باب الترحم ومن باب التفضل ومن باب التطول كان يتطول عليه إذا كان مأمونا، فهذا يدل إما على أنه أيضا في فرض المأمونية يمكنه أن يداعيه، أو يكون مقصوده أنه كان أبي يطمئن، يحس حالة الإطمئنان والعلم بأن هذا مأمون فلا يكذب ونحو ذلك، إذا حصل له علم بذلك كان يسرع إليه العلم، يتطول في أنه كان يطمئن أو يبني على أنه صادق مثلا، فإذا كان صادقا في دعواه التلف من غير تعد وتفريط فالحكم الواقعي يكون محرجا. إذن فالرواية لا تدل على تفصيل، وإنما تدل على أنه دائما يمكن أن المدعي العامل الأجير المدعي للتلف من غير تعد وتفريط يمكن أن يداعى بالبينة، يطلب منه البينة عليه الإثبات، وإلا كان ضامنا إلا أن يطمئن أو إلا أن يصدقه. كان أبي يصدق، يتطول عليه بسرعة التصديق وبسرعة حصول الإطمئنان مثلا له، فلا تكون هذه الرواية دالة على التفصيل. منها معتبرة أبي بصير أن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس، وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا. أمير المؤمنين لم يكن يفصل، وإنما كان الإمام الصادق سلام الله الإمام الباقر أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا يفصل. هذا أيضا دلالتها كدلالة الروايات السابقة، التفضل معناه أنه كان هنا أيضا يحق له أن يداعيه بالبينة، وإنما يترك ذلك تفضلا أو لأنه كان يصدقه يحصل له اطمئنان بأنه ولو في فرض الأمانة بأن هذا صادق فلم يكذب. إذن فهذه أيضا ليست فيها دلالة. منها صحيحة جعفر بن صحيح جعفر بن عثمان قال حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال، فذكر أن حملا منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال أتتهمه؟ قال جعفر بن عثمان، قال جعفر أن أبوه وهو عثمان قد حمل متاعا إلى الشام مع جمال، فادعى الجمال أنه ضاع منه كيسا حملا من تلك الأحمال، فذكرت ذلك للإمام فقال أتتهمه؟ قلت لا. قال فلا تضمنه، إذا كنت لا تتهمه فلا تضمنه. فيدل على التفصيل بين فرض الاتهام وفرض عدم الاتهام، إلا أن هذه الرواية أيضا لا يمكن استفادة التفصيل منها، فإنه معنى لا تتهمه أنه لا يحتمل في حقه الكذب، معنى لا أتهمه هذا يعني أطمئن بأنه غير كاذب فيما يقول لا يكذب، حينئذ هذا أيضا يكون ناظرا إلى جهة الحكم الواقعي في فرض العلم أو الإطمئنان الذي هو كالعلم عرفا بأن هذا ليس كاذبا لا يكذب في هذه القضية، فإن ظاهر لا تتهمه يعني في هذه القضية لا تتهمه لأنه في نفسه أمين، في هذه القضية لا تتهمه؟ قلت لا، أي في هذه القضية لا أتهمه. حينما لا يتهمه في هذه القضية معناه يقطع أو يطمئن الذي هو كالقاطع أنه في هذه القضية لا يلتوي عليه ولا يكذب عليه ولا يريد أن يبتز منه هذا الحمل الذي يدعي أنه قد ضاع أنه ضاع حقيقة. إذن فإذا كان لا يتهمه في شخص القضية هذا مسابق مع الإطمئنان على الأقل أو العلم بأنه صادق فيما يقول، مع إحراز الصدق حينئذ لا يجوز تضمينه، يكون لا يتضمنه إشارة إلى المسألة الأولى، لأننا قلنا أنه مع إحراز عدم التفريط ووجود إحراز التلف من دون تعد وتفريط لا ضمان على هذا الإنسان، لأن يده ليست يدا عادية معتدية بلحاظ التلف غير المفرط فيه وغير المتعدى فيه. إذن فهذه الرواية أيضا لا تدل على التفصيل، وإن تقول كأنه يقول إذا كنت قاطعا مطمئنا بأن هذا الإنسان لا يكذب فيما يقول وأنه قد ضاع حقيقة فلا ضمان عليه لأنه أمين، وإذا كنت لا تشك في ذلك إذن عليه أن يقيم البينة وإلا تضمنه. فهذه الرواية أيضا باعتبار أن لا تتهمه وارد في القضية الشخصية يكون غير ظاهر في التفصيل، بل دال على أنه كلما كان يحتمل في حق هذا الشخص أنه يخالف الواقع وليس هناك تلف من غير تعد أو تفريط، بل إما مع تفريط أو لا تلف أصلا، يطالب بالبينة الذي هو مقتضى الروايات المطلقة السابقة أيضا. ومنها من الروايات في هذه الطائفة الثالثة معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الجمال يكسر الذي يحمله أو يهريقه، قال إن كان مأمونا فليس عليه شيء وإن كان غير مأمون فهو ضامنون. هنا ورد التعبير مأمونا وغير مأمون، قد يقال هنا مأمون مثلا أعم من أنه مأمون في شخص هذه القضية أو بشكل كلي مأمون في شخص هذه القضية، يحتمل أنه يكذب علينا مثلا فيدل على تفصيله. ومنها صحيحة، منها معتبرة الصفار، قال كتبت إلى الفقيه في الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره، وإن كان القصار مأمونا فوقع عليه السلام هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونة. هنا ورد ثقة مأمونة. منها أيضا رواية حذيفة بن منصور قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله. هذا يفكر أن يعطي قيمته لأهله لأنه ضاع المتاع، ولو لأن يخرج من هذه التهمة. فتطيب نفسه نفس العامل أن يغرمه لأهله، أي يأخذونه، يجوز لهم أن يأخذونه إذا غرمه. قال فقال لي أمين هو؟ قلت نعم. قال فلا يأخذ منه شيئا، إذا كان أمينا لا يأخذ. أيضا يدل على التفصيل بين الأمين وغير الأمين، إذا كان أمينا لا يأخذ وإلا فيأخذ. ومنها صحيح الحلبي أيما رجل، هذه الرواية إلى هنا في هذه الطائفة ما مثلا يمكن أن يستدل بها وهي الثلاثة الأخيرة واردة في العامل الأجير. توجد رواية أيضا في العين، من رواية حذيفة بن منصور صحيحة الحلبي وأيما رجل تكارى دارت دابة فأخذتها الذئبة فشقت كرشها فنفقت هلكت فهو ضامن إلا أن يكون مسلما عدلا. هذه الرواية واردة في استجار العين كتلك الرواية هناك التي أضفناها كذلك هذه في استجار العين الإجارة على الأعيان. أيما رجل تكارى استأجر دابة فأخذتها الذئاب، الذئبة هنا، فشقت نفقت أهلكت أكلتها، شقت كرشها فنفقت أي تلفت هلكت، فهو ضامن إلا أن يكون مسلما عدلا، أي إذا لم يكن عدلا أي مأمونا ثقة حينئذ يحتمل في حقه أنه قد أفرط فرط في ذلك فيكون ضامنا، أما إذا كان مسلما عدلا حينئذ يقبل قوله. هذه الرواية أيضا يمكن أن يستدل بها هنا على التفصيل بين فرض العدالة الذي هنا يساوق عدلا مسلما عدلا يعني ثقة مأمونا لا يكذب ولا يحاول أن يراوغ ويذكر خلاف الواقع. هذه الروايات الثلاث أو الأربع قد يستدل بها حينئذ على التفصيل بين فرض المأمونية وفرض عدم المأمونية والاتهام، إلا أن الإنصاف أن هذه الروايات أيضا كسابقتها الروايتين الروايات الثلاث الأولى لا تدل على تفصيل في المسألة، بل تدل على أنه كلما كان هناك وثوق بأن هذا الإنسان لا يكذب بحيث لم يكن متهما في دعواه، أي لم يحتمل احتمالا معتدا به، لا احتمال يكون في قباله اطمئنان، يكون في قباله اطمئنان، كلما كان هناك اطمئنان ووثوق بحيث كانت التهمة مرفوعة والتهمة لا ترتفع في المورد إلا إذا كان هناك وثوق بصدق ما يقول، حينئذ لا ضمان من جهة أنه يحرز بهذا الاطمئنان، يحرز موضوع، يحرز ما يقوله ويطمئن به، فإن الاطمئنان كالعلم حجة في إحراز أن هذا الشيء قد تلف تلفا من نفسه بلا تعد وتفريط، فلا يكون ضمان، لأن اليد قلنا أن الاستيمان كل عقود الاستيمان بالمعنى العام تستوجب نفي الضمان في التلف من دون تعد وتفريط، فلا يستفاد منها أن الحكم في المسألة الثانية فيه تفصيل، فرق بين أن يكون ها هذا التفصيل ناظرا المسألة الثانية أو بين أن يكون جمعا بين المسألتين، كأن هذا الرواية أن تجمع بين المسألتين. يقول إذا أحرزت أنه لم يكن هذا كاذبا، كان صادقا فيما يقول من أنه تلف من نفسه فلا تضمنه، لكن لو احتملت أنه واقعا هناك تعد وتفريط فحينئذ عليه أن يقيم البينة على ذلك تضمنه. فالتضمين بمعنى المطالبة بالبينة ما لم يقم البينة فيكون الأصل عليه، الأصل عليه مفاد هذه الروايات في كل مورد لا اطمئنان ولا علم بصدقه. إذن فليس هناك تفصيل في مورد الشك، في مورد الشك لا تفصيل، وإنما التفصيل بين فرض الشك وعدم الشك، فرض الاتهام الذي هو فرض الشك وعدم الشك، عدم الاتهام الذي يساوق عدم الشك، ولو عدم الشك العرفي المعبر عنه بالوثوق أو المأمونية أو عدم الاتهام، هذه التعبيرات كلها تشير إلى ذلك. فلا يمكن أن يستفاد من هذه الروايات شيء على خلاف القاعدة أو قول على خلاف الروايات الطائفة الأولى، بل هي مطابقة مع تلك الطائفة. وأما هذا الشق الثاني الذي يقول فيه لا تضمن لأنك أحرزت موضوع عدم الضمان الواقعي، وهو ولو بالإطمئنان والوثوق الذي يكون في موارد عدم الاتهام عادة، ومن هنا يكون ما فعله أبو جعفر عليه السلام في تلك الرواية كان يتفضل أبي، كان يتفضل يتطول، ليس مخالفا مع ما كان يفعله أمير المؤمنين، فإن أمير المؤمنين كان يفعل ذلك على أساس في موارد الشك التي هي موارد المرافعة، وأما الإمام الصادق أو الباقر الذي كان يتطول لأنه كان يطمئن، لأنه موثوق يطمئن به، أو حينما يقول أتتهمه قال لا إن، فقال لا تضمنه، يعني فيما إذا وثقت علمت بأنه صادق فلا يحتمل احتمالا عرفيا أنه يكون كاذبا. إذن فموضوع نفي الضمان محفز بحسب الحقيقة، لأنه لو كان هناك تلف واقعي فلا ضمان. إذن فهذه الروايات لا يستفاد منها شيء على خلاف الطائفة الأولى، فليس فيها تفصيلا لتلك الطائفة لكي يراد تقييد تلك الطائفة بهذه الطائفة، لأن تلك الطائفة بقرينة زعماء فيها أو بقرينة إقامة البينة أو أمثال ذلك والاحتياط على أموال الناس، وهذه التعبيرات تكون ناظرة إلى موارد الاحتمال، يعني المسألة الثانية كما قلنا بالأمس، إلى المسألة الثانية بمقام الترافع الذي كل منهم يدعي أو يحتمل على الأقل في الآخر أنه يكذب وأنه يخالف الواقع في كلامه. فهناك لا تفصيل، البينة عليه لا بد أن يقوم البينة. وأما في موارد في هذه الروايات تريد أن تنظر إلى حالة ليس فيه احتمال وشك واتهام، وعلى القاعدة حينما لا يكون اتهام وشك بل قطع أو اطمئنان الذي هو قطع عرفي بأنه صادق، لا موضوع حينئذ لذلك. الطائفة الرابعة من الروايات ما استدل به على استحلاف العامل، الأجير يأتي إن شاء الله، تأتي على الروايات.